هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
معنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أسئلة من الأخ الهجري، وكلها تدور حول الأسماك التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل: هل يجب السؤال عن نوع الأسماك المعروض في الأسواق في الدول غير الإسلامية من أجل إحراز أنه من النوع المباح أكله أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. لا شك أن الأخ يعرف إذن من خلال سؤاله أن الأسماك بمعزل عن تذكيتها هي على صنفين: صنف يجوز أكله وصنف لا يجوز أكله. الأسماك التي لها فلس، هذه التقشرات اللي تعلو جلد السمكة إن صح التعبير، وقسم ليس له فلس، والذي له فلس أيضا على نحوين: هناك ما له فلس واضح بارز مثل أكثر الأسماك في منطقتنا، وهناك أنواع منه هي ذات فلس، لكن إذا كبر سن السمكة قليلاً تحف نفسها بالرمال بأحجار البحر فيذهب فلسها.
نعم.
فيتصور من لا خبرة له أنها ليست ذات فلس من الأساس.
نعم.
اللهم إلا يبقى بعض الفلس تحت حراشفها في بعض الأماكن اللي ما يمكن حفها عادة بالرمال والأحجار. عادة القضية في غير الأسماك المشهورة والمعروفة يحتاج لها أهل خبرة. أقول نفس تقسيم شريعتنا الأسماك إلى محللة وغير محللة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان عليه أن يحرز أن هذا السمك هو من المحلل أو ليس من المحلل. لا شك أن السوق إذا لم يكن سوق إسلامي، إذا كان سوق إسلامي فعادة المسلمون لا يبيعون إلا أسماكهم المحلل، فهو أمارة على أنها من الأسماك المحللة عادة. طبعا مو كل سوق إسلامي، بالله عليك، الآن بعض الدول تزيد السلع المحرمة في بعض أسواقها على السلع المحللة لأنها ابتعدت عن الدين ابتعادا كبيرا،
ولكنه سوق إسلامية.
نعم، السوق الإسلامي في قضايا التذكية وما نظرها هو حجة، لكن في قضايا شيء نشك في أصل حليته بذاته أو عدم حليته، مثلا هذا لحم في سوق يباع فيه لحوم الخنازير أجلكم الله كما تباع لحوم البقر، ها؟ لا أستطيع أنا هنا أن أعتمد إذا كان متعارفا في السوق كغيره من اللحومات. مثلا افترضوا في دولة أو في مدينة يكثر فيها الأجانب، مثلا إسلامية هي فيها صناعة النفط رائجة، يكثر فيها الأجانب أكثر من المسلمين هم وعوائلهم، بحيث سوقها مختلط، ولو المسلمون يبيعون لكن المسلم الفاسق يقتني كل هالأنواع من المشروبات المحرمة والأسماك المحرمة والأطعمة المحرمة. طبعا هذا عادة ما موجود، لكن لو وجد هكذا بعد لا يجري عليه حكم سوق المسلمين. سوق المسلمين يجري كأمارة من باب الغالب، من باب المتعارف في المسلمين. عموما إذا السوق غير إسلامي القضية أوضح، يوجد لحومات أسماك أنا أفترض ما أشك بالتذكية باعتبار أني أعتقد أن الأسماك كلها تشفط وهي حية وتموت خارج الماء. جيد، مو مهم. وتدري السمك ما لازم يكون اللي طلع برا الماء مسلم، لو طلع لا بنفسه
لا
ومات خارج الماء. على كل حال، من هنا القضية ماذا تكون؟ القضية سوف تصبح ترتبط بأن هذا السمك نوعه أو صنفه حلال أو حرام. أقول لابد أن أحرز أن هذا السمك من الأنواع والأصناف المحللة حتى يجوز لي أكله، إما بالسؤال من أهل الخبرة، إما بأن أنا أكون أهل خبرة أفتش أن هذا السمك إلى فلس أو ما إلى فلس. سهل واحد يأخذ له سمكة يمسح بأصابعه عليها يعرف أن لها فلس أو ليس لها فلس. بعض الأنواع التي يدق معرفتها لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة فيها. طبعا أنا ما أسأل هذا الكافر في دولة غربية أن هذا حلال وحرام، هو ما يدري شريعتك شو تحلل وشو تحرم، لكن أستطيع أن أسأله أن هذا النوع من السمك، مو بالضروري أقول له لماذا أيضا هذا من النوع اللي إلى فلس أو ما إلى فلس، لأن هم يميزون أهل الخبرة بين أنواع الأسماك. فإذا ثبت لدي أنه ذو فلس حل أكله إن شاء الله، وإلا فلا. إذا التحقق لازم.
نعم، جيد.
في مورد السؤال،
السؤال الثاني في نفس السياق، يقول الأخ: في حالة عدم علم صاحب المطعم أو بائع السمك في البلد غير الإسلامي بمصدر الأسماك وكيفية إخراجها من الماء، هل يحل أكلها أم لا؟ الجواب بعد الفصل لو سمحتم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، قبل الفاصل قلنا إذا كان صاحب المطعم أو بائع السمك ليس عنده علم بمصدر الأسماك وكيفية إخراجها من الماء، ماذا يفعل المشتري في هذه الحالة؟
والله يا أخي، إذا ما عنده علم، في شيء متعارف. شوفوا الآن عالميا في نوعين من الاصطياد، نوع بدائي عادي، الصيادون الشخصيون اللي يصطاد كل واحد منهم كيلوات في شباكه أو طريقة شباكه، ونوع هذه الشفاطات الضخمة للدول تصنعها أو الشركات العملاقة الضخمة اللي تدخل إلى البحر وتشفط مياه ويشفط معها السمك لأنها تحدث تيار قوي من الماء. جيد، بالنسبة للسمك تدرون أن القضية لا تنحصر بإخراجه من الماء حيا، حيازته في الشبكة أيضا يكفي. عادة الصيادون الفرديون واضح جدا أنهم لن يستطيعوا أخذ السمك إلا بشباكهم، فالسمك إذا لم يكن قد مات خارج الماء قطعا مات في داخل الشبكة. فعادة الإنسان يصير عنده اطمئنان تام، إذا ما أقول يقين، بأنه حلال مذكة، لأن الإحراز في الشبكة في الماء أيضا يكفي. اللهم إلا والله إذا بعض الصيادين بهذا التروبين مواد منفجرة، وهذا ممنوع الآن في جميع الدول وما مسموح فيه، وهذا عادة إذا كان موجود يطرق بظلالها على السمك، يكون السمك مجرح وكذا معلوم يعني. أما بالنسبة للشفاطات الضخمة، الشفاطات الضخمة متعارف الأسماك العادية، اللهم إلا بزر السمك الصغير جدا وكذا، عادة ما يموت بشفطه، يصير عنده حالة من أشبه الإغماء إن صح التعبير نتيجة شدة الماء عليه في الشفط، وإلا كله عادة يموت بعد أن يحرص في داخل الماكينة. الماكينة بعد أن تشفط الماء فيها مصفات ضخمة، الماء ينزل إلى الأسفل والسمك يبقى على الشفرات، فهو بعد الإحراز أيضا. فعادة نوعا أساليب الصيد المتعارفة عالميا الآن لا تخرج عن هذين القسمين عادة، وكلاهما يطمئن الإنسان بحلية المستخرج من خلاله. فإذا الأخ والله في مورد خاص سمكة صغيرة جدا مثلا، هذه عادة ما تتحمل في الشفط وهالقضايا، أو كان شك واقعا عقلائي متعارف، فلا بأس بالاجتناب، يعني الأخ يحتاط ويجتنب. لكن في الأسماك المتعارفة عادة لا وجه لمثل هذه الاحتياطات عادة.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. الأخ يسأل أيضا حول بعض أنواع الأسماك ومنها السردين والتونة، ودائما في الأسواق. نعم، في الدول غير الإسلامية.
سمك السردين كما تعلمون هو سمك صغير معروف وله فلس.
نعم،
لكن فلس بحسبه يعني، وهو صغير جدا فلسه
يناسبه، يناسب حجمه.
نعم.
بالنسبة لسمك التونة نوعا، معظم سمك التونة هو من أسماك ضخمة ذات فلس، لكن يقال إن بعض الدول تستخدم أسماك، بعض أنواع الأسماك القرش أو غيرها التي ليس لها فلس في بعض أنواع التونة. هذا
أسماك القرش لا يحل أكلها.
لا يحل. نعم.
نعم.
فهذا يا أخي يصبح يعني تشخيص موضوع، أنا ما أقدر الآن أن أعطي حكم عام، لكن نوعا نوعا أسماك التونة من الدول الإسلامية لا مشكلة فيها. أسماك التونة اللي تجي من تايلاند وغيرها يكون نتحقق، وعادة ذول الدول الأجنبية فيهم ميزة جيدة، عادة يكتب نوع السمك، وعادة يصير عندنا اطمئنان بما يكتبون، لأن هم ما يكتبون حتى يغشونه، يكتبون لأنه نظام بلادهم قائم على هذا. أنا لا أقول من باب الثقة بهم، من باب الاطمئنان، لأن هذا صار قانون عندهم ماشي. عادة يكتبون أنواع السمك ونوع السمك الذي غلفت قسم منها، قطعة منها في هذه العلبة أو إلى ما هنالك، فعادة يمكن التحقق. في المورد الذي لا يمكن التحقق ويكون هناك شك جدي فعلي، كما قلنا في السمك، لا نستطيع أن نبني على الحلية إذا لم نجزم أنه مأخوذ من سمك في حد نفسه محلل.
نعم. سمحت شيخ، بعض المكلفين المؤمنين يسألون حول قضية الكتابة.
نعم.
على اللحوم وعلى الأسماك الآن كما تفضلتم.
نعم.
هل هذه الكتابة تكفي أو لا، بأن هذا مثلا ذبح
شرعيا الشرعية
على الطريقة الإسلامية مثلا، وكذلك الأسماك، هل هذا يكفي؟
هذه قضية متشعبة يا أخي.
نعم.
هناك، أنا من تكلمت الآن عما يكتب، ذولا لا بهدف الحلية والحرمة يكتبون، ذولا ملزمين من وزاراتهم، من دولهم، وزارة الصحة وإلى ما هنالك، ملزمون بأن يكتبوا على المغلف، على العلبة، ملزمون بأن يكتبوا ما أودعوا في داخل العلبة، وعادة ما يغش في هذا، لأنه إذا يغشون يخترب بيتهم، مو من باب الحيطة في الدين، ولا من باب الحيطة في الأخلاق، ولا من باب الحيطة والحذر اجتماعية،
من باب السمعة،
من باب أن سمعة الشركة تصير تحت الأرض بعد.
نعم.
أولا غرامات مالية ضخمة تدفع، وإلى ما من هنا يهتمون بالنظافة، يهتمون ببيانات كاملة، حتى القيمة الغذائية لهذه الجالوري وغيرها كله
يكتبون.
يذكر.
نعم.
يذكر. أنا قلت هذا عادة يوجب لنا اطمئنان من باب أنه نظام حاكم في بلادهم. أما مثل قضية ذبح على الطريق الشرعية، يا أخي هي موازين الشريعة وحدة. الآن المذاهب السنية عادة ترى أن الكتابي إذا ذبح فهو ذبح شرعي، يكفي أن يسمي الكتابي، ما يحتاج مسلم. المسلمون الشيعة مذهب أهل البيت عليهم السلام يقولون لا، لابد أن يكون الذبح مسلما، التسمية من غير المسلم لا تكفي.
نعم.
الآن الذبح بالمكائن الحديثة، بعضهم يقول كيف ما كان يذبح، بعضهم لا، يقول لك كل الشرائط لازم موجودة، لازم اللي يكون يمشي الماكينة هو مسلم، لازم يكون يقف عليها ويسمي على كل رأس، بعضهم يقول لك لا، فوش ألف ذبيحة نسمي على بدايتها ويمشي، لأن هذا كله ذبح واحد،
الآلة واحدة.
إذن النظريات الشرعية في المذاهب الإسلامية مختلفة.
نعم.
فأنا الآن من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما أستطيع والله إذا شفت لحم أتي به من هولندا مثلا إلى المملكة العربية السعودية اللي تعتمد عادة المذهب السني في تطبيقاتها الشرعية، ها الحنبلي أو غيره من المذاهب السنية في بعض الدول الإسلامية، أنه ذبح على الطريقة الإسلامية، ذبح على الطريقة الإسلامية يعني يشمل هذا ما لو كان ذبحه مسيحي.
نعم.
قال الله أكبر عندما ذبحه أو
هذه الطريقة الإسلامية عندهم.
أحسنتم. من هنا أنا لا أستطيع هنا أن أعتمد ذلك. نعم، إذا أنا في داخل السعودية من سوق السعودية واللحام يقول ذبح على الطريقة الإسلامية، نعم،
هذا لا يحتاج
حتى لو لم يكتب.
نعم، واضح
من باب أنه مسلم، وظاهر الحال أن المسلم هو الذي يذبح هناك.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.